أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المسألة 11 بعد 100، المسألة 11 بعد 100. الصبي المميز كما قلنا سابقا هو الصبي الذي يميز بين القبيح والحسن ويميز بين الصحيح والخطأ. الصبي المميز كما قلنا سابقا هو الصبي الذي يميز بين القبيح والحسن ويميز بين الصحيح والخطأ. وعليكم السلام ورحمة الله. وأيضا هناك علامة أخرى يمكن معرفة الصبي المميز من خلالها، هناك علامة أخرى يمكن معرفة الصبي المميز من خلالها، وهي أن هذا الصبي المميز عندما تكشف عورته أمام الناظرين يستحي وتظهر عليه علامات الحياء. هذا الصبي المميز عندما تكشف عورته أمام الناظرين يستحي وتظهر عليه علامات الحياء. وكذلك هذا الصبي المميز عندما تكشف أمامه عورة شخص آخر أيضا يستحي وتظهر عليه علامات الحياء. هذا الصبي المميز عندما تكشف أمامه عورة شخص آخر يستحي وتظهر عليه علامات الحياء. هذه العلامة يمكننا من خلالها معرفة الصبي المميز. الآن هذا الصبي المميز إذا صلى على الميت فهل تصح صلاته وهل تجزئ عن الباقين؟ يعني مثلا إذا صبي عمره 10 سنوات، صبي عمره 10 سنوات قام وصلى على ميت، فهل هذه الصلاة التي صلاها هذا الصبي المميز تقع صحيحة؟ وإذا وقعت صحيحة فهل تسقط الواجب الكفائي عن باقي المسلمين؟ أم أنه يجب عليهم الصلاة على الميت مرة أخرى؟ أعيد، إذا صبي عمره 10 سنوات مثلا قام وصلى على ميت، فهل هذه الصلاة التي صلاها هذا الصبي المميز تقع صحيحة؟ وإذا وقعت صحيحة فهل تسقط الواجب الكفائي عن باقي المسلمين؟ أم أنه يجب عليهم الصلاة على الميت مرة أخرى؟ نقول نعم، إذا صلى الصبي المميز على ميت فإن صلاته هذه تقع صحيحة وتعتبر أيضا مسقطة للواجب الكفائي عن باقي المسلمين، فلا يجب على المسلمين الصلاة مرة أخرى على الميت، بل يجوز لهم الاكتفاء بصلاة هذا الصبي المميز. يجوز لهم الاكتفاء بصلاة هذا الصبي المميز. لذلك يقول المصنف في المسألة 11 بعد 100: تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ويجزي عن البالغين، ويجزي عن البالغين. واضح إن شاء الله؟ ننتقل الآن إلى المسألة 12 بعد 100، والمصنف يقول في هذه المسألة 12 بعد 100 أنه يجب تقديم الصلاة على الدفن، يجب تقديم الصلاة على الدفن، يعني يجب علينا أن نصلي على الميت أولا ثم بعد ذلك نقوم بدفنه. يجب علينا أن نصلي على الميت أولا ثم بعد ذلك نقوم بدفنه. الآن إذا قمنا بدفن الميت قبل الصلاة عليه فما هو الحكم؟ يعني مثلا شخص قام بدفن ميت قبل أن يصلي عليه، شخص قام بدفن ميت قبل أن يصلي عليه، إما عصيانا، يعني هو يعلم أنه تجب الصلاة على الميت قبل دفنه لكنه دفن الميت قبل أن يصلي عليه متعمدا، شخص قام بدفن ميت قبل أن يصلي عليه، إما عصيانا، يعني هو يعلم أنه تجب الصلاة على الميت قبل دفنه لكنه دفن الميت قبل أن يصلي عليه متعمدا، وإما لعذر، وإما لعذر، يعني هذا الشخص قام بدفن الميت قبل أن يصلي عليه لعدم علمه بوجوب الصلاة على الميت مثلا، لعدم علمه بوجوب الصلاة على الميت مثلا، ولعدم علمه بأن هناك صلاة تصلى على الميت قبل دفنه. فهنا في هذه الحالة وفي هذا الفرض، إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه فهل يجب علينا أن نقوم بنبش قبر الميت وإخراجه للصلاة عليه أم لا؟ إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه فهل يجب علينا أن نقوم بنبش قبر الميت وإخراجه للصلاة عليه أم لا؟ نقول لا. إذا دفن الميت، إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه فإنه لا يجوز نبش قبره للصلاة عليه مطلقا، لا يجوز نبش قبره للصلاة عليه مطلقا، سواء استلزم ذلك هتكا لحرمة الميت أم لا، وسواء استلزم ذلك مشقة أم لا، فلا يجوز نبش قبر الميت للصلاة عليه مطلقا. فإذا دفن الميت قبل الصلاة عليه فإنه لا يجوز نبش قبره للصلاة عليه مطلقا. لذلك يقول المصنف في عبارة المسألة 12 بعد 100: يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلا أنه إذا دفن يعني الميت قبل أن يصلى عليه عصيانا أو لعذر، فلا يجوز أن ينبش قبره للصلاة عليه، فلا يجوز أن ينبش قبره للصلاة عليه. الآن لعل سائلا يسأل ويقول، لعل سائلا يسأل ويقول: إذا قمنا بدفن الميت قبل الصلاة عليه عصيانا أو لعذر، فهل يجوز لنا أن نقوم ونصلي على الميت وهو في قبره؟ إذا قمنا بدفن الميت قبل الصلاة عليه عصيانا أو لعذر، فهل يجوز لنا أن نقوم ونصلي على الميت وهو في قبره؟ يعني نقف على قبر هذا الميت الذي دفن قبل أن يصلى عليه ونقوم بأداء صلاة الميت عليه وهو في قبره، هذا العمل جائز أم لا؟ هذا العمل، هذا الفعل جائز أم لا؟ نقول: هذا الفعل وهذا العمل لم تثبت مشروعيته، هذا الفعل وهذا العمل لم تثبت مشروعيته، يعني لم نجد ولا دليلا واحدا يمكننا أن نستفيد منه استحباب هذا العمل فضلا عن وجوبه، لم نجد ولا دليلا واحدا يمكننا أن نستفيد منه استحباب هذا العمل فضلا عن وجوبه. فالمكلف إذا أراد أن يصلي على الميت الذي دفن قبل أن يصلى عليه يجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة رجاء، يجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة رجاء، يعني يقول في نيته: أنا أرجو أن تكون هذه الصلاة مطلوبة شرعا. يجب على المكلف الذي يريد أن يصلي صلاة الميت على الميت وهو في قبره، يجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة رجاء، يعني يقول في نيته: أنا أرجو أن تكون هذه الصلاة مطلوبة شرعا. فيقوم المكلف بالصلاة على الميت وهو في قبره برجاء أن تكون هذه الصلاة مطلوبة شرعا، يعني هذا المكلف عندما يصلي على الميت وهو في قبره لا يقول أنه يصلي عليه لأن ذلك واجب شرعا أو مستحب شرعا، لا، وإنما يرجو أن يكون هذا العمل مطلوب شرعا وعليه أجر وثواب، يرجو ذلك، يرجو أن يكون هذا العمل مطلوب شرعا وعليه أجر وثواب. لذلك يقول المصنف في تتمة عبارة هذه المسألة: ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه على الميت وهو في القبر، فالأحوط وجوبا الإتيان بها يعني بالصلاة رجاء. واضح إن شاء الله؟ جيد، ننتقل الآن إلى مبحث جديد ألا وهو مبحث كيفية صلاة الميت، وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن طريقة وكيفية الصلاة على الميت كما قال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا كما يقول مخالفوهم. والكيفية الصحيحة والمعتبرة للصلاة على الميت هي كالتالي: الكيفية الصحيحة والمعتبرة للصلاة على الميت هي كالتالي: يجب أن يقف المصلي مستقبلا القبلة، يجب أن يقف المصلي مستقبلا القبلة، ويوضع الميت أمام المصلي، ويوضع الميت أمام المصلي. وبعد أن يقف المصلي مستقبلا القبلة ويوضع الميت أمامه، يكبر المصلي 5 تكبيرات، يكبر المصلي 5 تكبيرات. والأحوط استحبابا، والأحوط استحبابا أن يقول المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأحوط استحبابا أن يقول المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الأحوط استحبابا أن يقول المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وآل محمد. الأحوط استحبابا أن يقول المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا الأحوط استحبابا أن يقوم المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة بالدعاء للمؤمنين. الأحوط استحبابا أن يقوم المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، فيقول مثلا بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات قاضي الحاجات، أو ما شابه ذلك، أو ما شابه ذلك. المهم أن يقوم المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة بالدعاء للمؤمنين، بالدعاء للمؤمنين. وأيضا الأحوط استحبابا أن يقوم المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة بالدعاء للميت. الأحوط استحبابا أن يقوم المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة بالدعاء للميت، فيقول مثلا: اللهم اغفر له وارحمه وأبدله دارا خيرا له من داره وأهلا خيرا له من أهله، وأدخله الجنة برحمتك، وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. المهم أن يقوم المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة بالدعاء للميت. هذا إذا كان الميت بالغا، هذا إذا كان الميت بالغا. هذه العبارة مهمة. يقوم المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة بالدعاء للميت، هذا إذا كان الميت بالغا، وأما إذا كان الميت طفلا فإنه يجب أن يقول المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. إذا كان الميت طفلا تجب الصلاة عليه، فإنه يجب أن يقول المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا. سلفا يعني ذخرا لنا ولوالديه، وشفيعا مجابا في الآخرة. سلفا يعني ذخرا لنا ولوالديه وشفيعا مجابا في الآخرة. اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا. فرطا يعني مهيئا، مهيئا لنا ولوالديه دخول الجنة في الآخرة. فرطا يعني مهيئا لنا ولوالديه دخول الجنة في الآخرة. اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. أجرا يعني وأعظم لنا ولوالديه الأجر والثواب بمصابنا به، وأعظم لنا ولوالديه الأجر والثواب بمصابنا به. فإذا كان الميت بالغ فإنه الأحوط استحبابا أن يقوم المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة بالدعاء له، وأما إذا كان الميت طفلا تجب الصلاة عليه، فإنه يجب أن يقول المصلي بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. وطبعا يجب مراعاة التذكير والتأنيث عند الدعاء للميت، يجب مراعاة التذكير والتأنيث عند الدعاء للميت، عند الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة. فإذا كان الميت ذكرا فإنه يجب تذكير الضمائر، فيقول المصلي مثلا: اللهم اغفر له وارحمه، وهكذا. وإذا كان الميت أنثى فيجب تأنيث الضمائر، فيقول المصلي مثلا: اللهم اغفر لها وارحمها، وهكذا. وبعد أن ينتهي المصلي من التكبيرات الأربعة ومن ذكر ما قلناه بعد كل واحدة منها، يقوم للتكبيرة الخامسة، يقوم لتكبير التكبيرة الخامسة، فيكبر التكبيرة الخامسة وينصرف، يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف. وهكذا تنتهي صلاة الميت ويجب دفن الميت بعدها. لذلك يقول المصنف: كيفية صلاة الميت. اي نعم أخثار، فقط يقول الله أكبر وينصرف من دون ذكر شيء بعدها، من دون ذكر شيء بعدها. يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات، والأحوط استحبابا في كيفيتها، أحسن الله إليكم، أن يكبر أولا ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف. ولا بد من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت، حسب اختلاف جنس الميت. وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمنا بالغا. وفي الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. بهذا نكون قد انتهينا من كيفية الصلاة على الميت. والمسألة 13 بعد 100 تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أحسن الله لكم جميعا وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة. أسألكم الدعاء جميعا، بارك الله بكم.